والآن مع شرح مقرر العقيدة، شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله.
نعم، قال باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هذا ذكره بعد باب ماذا؟ بعد باب ما جاء في الذبح لغير الله، ما جاء في الذبح لغير الله. وبينا في هذا الباب، وبين الشيخ من خلال أدلة، أن الذبح لغير الله شرك، وذلك لأن الذبح عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك. طيب، هذا الباب باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، ما مناسبة هذا الباب للباب السابق؟ ما مناسبة هذا الباب للباب السابق؟ الجواب: مناسبة هذا الباب للباب السابق أن الباب السابق من المقاصد، وأن هذا الباب من الوسائل المفضية إلى الشرك الأكبر. إذن يكون هذا الباب من الوسائل التي تفضي إلى الشرك الأكبر، أنه يذبح لله لكن في مكان يذبح فيه لغير الله، ففيه سد الوسائل التي تفضي إلى الشرك الأكبر. أما الذي قبله الذبح لغير الله، هذا شرك أكبر. يبقى هذا الباب من الوسائل، والذي مضى من المقاصد كما ذكر أهل العلم، منهم العلامة السعدية رحمة الله عليه. طيب، السؤال الثاني، قال باب لا يذبح لله، ما مثال الذبح لله؟ نقول: كما لو ذبح هديا أو أضحية أو ذبح عقيقة أو كذا من هذا الذبح الذي يرجو به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لا يذبح إلا بمكان يذبح فيه لغير الله. هذا السؤال الثالث، بمكان يذبح فيه لغير الله. السؤال الثالث، ما حكم من ذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله؟ ما حكم من ذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله؟ الجواب: محرم. محرم. والسؤال: لماذا هو محرم؟ الجواب: لأنه صار مشعرا من مشاعر الشرك كما ذكر بعض أهل العلم، ولما فيه من مشابهة المشركين، ولأن الموافقة في الظاهر قد تفضي إلى أو تدعو إلى الموافقة في الباطن. ولأنه قد يكون أو قد يجر إلى اعتقاد أفضلية هذه البقعة على غيرها، فإذا المقصد العام من هذا ألا تقع مشابهة لمن يذبح لغير الله من المشركين، وذلك لأن الفعل ماذا؟ صورة واحدة. فما الفرق بين من يذبح لله ومن يذبح لغير الله في الصورة يا إخوان؟ ما في فرق، الفرق في المقصد في قلبك، لكن في الصورة، في الصورة ليس هناك فرق. ولهذا لا يلزم القصد في النهي عن مشابهة المشركين، لا يلزم القصد، لا يلزم يكون قصدك هو قصد المشركين، ما يلزم هذا، ما يلزم القصد. ومن هنا الإسلام نهى المسلم أن يصلي وقت طلوع الشمس لمشابهة المشركين، مع أن الذي يصلي وقت طلوع الشمس من المسلمين قد لا يقصد هذا أصلا، لكن ينهى عن مشابهة. فإذا نهى الإسلام عن مشابهة أهل الشرك فلا يلزم في ذلك أن يكون قصدك قصدهم. يبقى سؤال واحدة يمكن أن تبرزه، لأن هذا ضابط مهم جدا، هل يلزم القصد حال نهي الشارع لك عن مشابهة المشركين، هل يلزم القصد أن يكون قصدك قصدهم؟ الجواب لا، ما يلزم، لأن نهي عن الفعل، نهي عن المشابهة في الهيئة في الملبس في كل ما يتميز به واختص به أهل الشرك. نعم. إذن فهذا الباب متمم للباب السابق، وهذا من حسن التبويب عند الإمام محمد بن عبد الله رحمة الله عليه. فالباب السابق باب نهي عن الذبح لغير الله، طيب في ما جاء في ذبح لغير الله، وهذا الباب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، لا تأتي هذا المكان تذبح فيه لله، لماذا تأتي؟ أنت الآن شابهت هؤلاء، هذا المكان يذبح فيه لغير الله وأنت تذبح لله، كفرت سوادهم ولم تتميز عنهم وأتيت بعبادة هي في الصفة كعبادتهم، فأنت قد شبهتهم. نعم. طيب. نعم.
قال وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية،
قال تعالى الدليل لا يذبح الله بمكان يذبح فيه غيره، قال لا تقم فيه أبدا، والآية إنما هي في مسجد الضرار، فالضمير يعود على مسجد الضرار، لا تقم فيه عن في مسجد الضرار أبدا. وما قصة مسجد الضرار؟ هذا المسجد الذي أراد المنافقون بناءه لأغراض ذكرها الله في كتابه، قال سبحانه والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، هكذا المنافقون يا أخواني يبنون المساجد لأجل هذا، يكيدون المسلمين من أجل هذا المنافق هذا، والذين تأخذ مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفون إن أردنا الحسنى، هذا مذهبهم دائما الحلف الكاذب، وكانوا قد اتصلوا برجل من الفسقة وقد أشار عليهم ببناء هذا المسجد للهروب من النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، ثم يكيدون للإسلام والمسلمين من خلال هذا المسجد، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ونهاه الله عن القيام فيه وهدمه صلى الله عليه وسلم وحرقه، لهذا الله قال لا تقم فيه أبدا أي في مسجد الضرار، وسمي مسجد هذا المسجد مسجد الضرار معناه وبني ليصلى فيه، لماذا؟ قال العلماء لأنه بني مضارة لمسجد قباء، قال العلماء لأنه بني مضارة لمسجد قباء، هم أرادوا تمزيق المسلمين وتقليل الأعداد في مسجد قباء وصرف الناس عن هذا، ثم الكيد من خلال المساجد، تعرف في مساجد أهل البدع والأهواء وأهل الضلال وأهل النفاق يكيدون بها، لماذا؟ لأهل السنة، فتجد مسجد قبوري، مسجد صوفي يقوم على حرب السنة وحرب التوحيد، ده مسجد إيه قام على هذه الأغراض. ولهذا ابن القيم رحمة الله عليه بيّن أن مسجد ضرار هذا ليس مسجدا واحدا هدم، بل ينظر إلى الأوصاف والأغراض التي قام من أجلها مسجد الضرار، فكل مسجد تتحقق فيه تلك الأوصاف فهو مسجد ضرار، كل مسجد قام ليحارب به التوحيد والسنة فهو مسجد ضرار، كل مسجد قام لتفريق عباد الله المسلمين المؤمنين فهو مسجد ضرار. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا تفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، نستجلب فيه فلان وعلان من أهل البدع والأهواء ومن القبوريين وهو إلى آخره، فهذا مسجد ضرار. والمساجد التي تبنى أيضا على القبور هذه أشد من مسجد الضرار، أشد من مسجد الضرار كما أشار إذاك أهل العلم. ضرار، ضرار للمسلمين وضرار لدين الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله قال لا تقم فيه أبدا، ما الذي أفادته كلمة أبدا، ما الذي أفادته كلمة أبدا. قال العلماء قوله أبدا يدل على أن هذا المسجد سيبقى مسجد نفاق، لو بقي هيبقى مسجد نفاق، ولهذا أمر بماذا؟ بالهد. إنما في مسجد قد يأتي صاحب بدعة ويحارب الدعوة وكذا، فولي الأمر يأخذ هذا ويبعده ويوقفه عن الخطابة ويحل محل هذا الخطيب خطيب آخر يدعو إلى السنة. فهذا المسجد أمر بلد قال، ويكون هذا أبلغ في التعزير، قوله أبدا لا تقوم فيه أبدا دل على أن هذا المسجد لو بقي سيبقى مسجد نفاق أبدا، إذن لا حاجة لبقائه. وذلك لأنه بني على نية فاسدة لا تقوم فيه أبدا. إذن نقوم في أي المساجد؟ لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، هذا يبني على التقوى، مثل مسجد قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. إذن ما المسجد الذي نصلي فيه يا أخوان؟ ما المسجد الذي نختاره يا أخوان؟ هو المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، لغرض ماذا؟ لغرض التوحيد والسنة ونشر الدعوة وإقامة دين الله كما ينبغي. فيه رجال من أهل السنة، من أهل الحق، من الجماعة، ممن كانوا على ما كان عليه النبي والصحابة، يحبون يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ وهنا قد يأتي سؤال، الله قال لنبي لا تقم فيه أبدا لمسجد على التقوى إلى غير ذلك، ما حكم الصلاة في الكنيسة؟ فقد ورد عن بعض السلف أنه صلى في الكنيسة، فما حكم الصلاة في الكنيسة؟ الجواب تجوز عند الحاجة إذا كانت خالية من المحرمات كصلبان وتصوير وغير ذلك. طيب سؤال، ما الفرق بين الصلاة في الكنيسة وبين النهي عن الذبح في مكان الذبح لا في مكان يذبح فيه غير الله؟ الجواب قال العلماء أما النهي عن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، النهي لأن الصورة واحدة بين ذبح بين الذبح الذي يكون له والذبح لغير الله، لأن التفريق يكون باعتبار النية والقصد. أما بالنسبة للصلاة فصلاة المسلمين غير صلاة هؤلاء، فاختلفت الصورة، ونقول هذا عند الحاجة وبالضوابط، وفرق بين جائز وبين مستحب، بين نقصد هذه الأماكن وبين ألا نقصد. ولهذا الذي يستدل بهذا على ماذا؟ على عدم الفوارق في العقيدة وعلى أننا لا فرق بيننا وكذا، هذا استدلال باطل. أما الكلام في حكم الصلاة في هذه المساجد، يبقى العلة راجعة إلى اختلاف الصورة، لأن الصلاة لا تشبه الصلاة، إنما في الذبح هذا يشبه الذبح. طيب نعم. وعن ثابت بن الضحاك
قال رحمه الله، وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نظر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
نعم. قال ثابت بن ضحاك رضي الله عنه: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. وما بوانة؟ هذه موضع بين مكة والمدينة، وقيل أسفل مكة ونذر. النذر معروف وهو إلزام المكلف نفسه بعبادة من العبادات أو بشيء، قد يكون معصية وقد يكون طاعة. إلزام المكلف نفسه بشيء لله، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمه في أنه لا يرد من قضاء الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. فالنذر مكروه وقيل محرم، أي هذا لو نظر شيئا مباحا أو طاعة، إنما لو نظر معصية فهذا نذر محرم، ولو نذر شيئا في شرك هذا شرك. هذا الرجل نذر أن ينحر إبلا ببوان، يذبح هذه الإبل في هذا المكان. فلما اختار الرجل هذا المكان للذبح أشكل، فلهذا النبي سأل صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل الإنسان إذا ذبح يذبح في أي مكان، لكن لماذا الرجل هذا اختار هذا المكان؟ ولهذا ابن عبد الوهاب قال: الثالثة رد المسألة المشكلة، المسألة بينها ليزول الإشكال واستفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، احتاج إلى ذلك لماذا اختار هذا المكان. فقال النبي: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ الوثن هو ما عبد من دون الله ولم يكن منحوتا، فإن نحت فهو الصنم. فالوثن أعم من الصنم، فيطلق على الصنم وثن، فكل ما عبد من دون الله هذا وثن، فإن كان على صورة منحوتا على صورة فهذا صنم. قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ يعني الأوثان التي كان يعبدها الناس في الجاهلية، لأن الحمد لله الإسلام ليس في عبادة أوثان. فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قالوا، ولم يقل الرجل، ولم يقل قال، لأنه يبدو أنهم كانوا جماعة، وإن كان السائل واحدا لكن هم أجابوا قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ عيد يعني يعتدونه، فالعيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه المعتاد. ما العيد؟ ما العيد؟ اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه المعتاد كما ذكر العلماء. هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ أعياد الجاهلية؟ قالوا: لا. العلماء قالوا: سؤاله عن الوثن هذا سؤال عن الشرك، سؤال هل كان فيه عيد من أعيادهم سؤال عن وسائل الشرك، يبقى سؤاله عن الوثن هذا سؤال عن الشرك نفسه الذي عبد من دون الله. هل السؤال عن الأعياد هل كان فيه عيد من أعيادهم هذه وسائل شرك؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، يعني حينئذ طاعة طالما أنه ليس هناك مانع من وجود الشرك في هذا المكان يوما ما أو عيد من أعيادهم يوما ما. الشيخ محمد بن عبد الوهاب استنبط من هذا فإذا قال دل هذا على أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، إذا خلا من الموانع، يعني لو ذهب فذبح هناك فلا بأس، ولو ترك فلا بأس. ولهذا يقول العلماء هنا فائدة، منهم العلامة العثيمين، فائدة قول أوفي بنذرك، أوفي بنذرك، أوفي بنذرك، يعني في هذا المكان هو الوجوب أم ماذا؟ قالوا أما ما يتعلق بالمكان فهو الإباحة، فما يتعلق بالمكان الإباحة، لأن الأماكن كلها تتساوى، فسواء ذبحت هناك أو هنا أو في أي مكان تتساوى، يبقى أوفي بنذرك هذا الإباحة. وأما فيما يتعلق بذبح الإبل فهذا واجب، يبقى الذبح أو فيما يتعلق بالذبح هذا واجب، فيما يتعلق بمكان الذبح هذا الإباحة. شوفوا الفائدة، هذه فائدة، لأن الأماكن ما تتفاضل طالما أنها بعيد عن المكان الذي فيه التفاضل. واحد نظر مثلا أن يصلي في مسجد في بيه، المسجد الهندسة، نظر أن يصلي فيه، هو من منصور، طيب صلي عندك في أي مسجد هناك في منصور، ما هو لازم مسجد الهندسة في بيه، ليس باللازم، أو مسجد التوحيد ليس باللازم، لأن من جهة البقعة هذا المسجد كذا المسجد. لكن واحد نظر أن يصلي في مسجد الحرام فما يجزئه أن يصلي في مسجد التوحيد، لا بد من مسجد الحرام، ولا يجزئه أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه دونه. لكن لو نظر أن يصلي في مسجد النبي فصلى في المسجد الحرام أجزأه ذلك. تبعتم يا إخوان؟ طيب، إذن أوفي بنذرك هذا يدل على الإباحة فيما تعلق بالمكان، والوجوب فيما تعلق بماذا؟ بنحر الإبل. واضح؟ طيب، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، هذا تقعيد عام، هذا تقعيد عام، أنه لا يجوز الوفاء بالنذر إذا كان نذر معصية، فمن نذر معصية فلا يجوز أن يأتي بذلك ولا أن يفي، لأنه معصية والوفاء بذلك معصية. لكن سؤال، هل نذر المعصية ينعقد؟ هذا سؤال، هل ينعقد أصلا؟ واحد نظر إن نجح ولده شارب الخمر أو أحضر راقصات، ده نذر معصية، هل يجوز أن يفي بهذا؟ ما يجوز. طيب، لكن هو ينعقد أصلا؟ الجواب، ينعقد نذر المعصية، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه لوفاء لنذر في معصية الله، وقال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، فلا يعصيه، فالنبي قال فلا يعصيه، وقوله فلا يعصيه دليل على انعقاده، وإلا لو كان هذا النذر لم ينعقد لقال لا نذر له. تبعتوا يا إخواني؟ تبعوا، هذه مسائل دقيقة، هذه مسائل دقيقة، بارك الله فيكم. إذن هل نذر المعصية ينعقد؟ الجواب نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعصيه، إذ لو كان لا ينعقد لقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر له. طيب، المسألة الثانية في نذر المعصية، هل فيه كفارة أم لا؟ الجواب، اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، هما روايتان عن أحمد رحمه الله تعالى، قول يقول فيه الكفارة لحديث عائشة كما عند أحمد وأبو داود والترمذي، والنسائي وابن ماجه وكذا، قال وكفرته كفارة يمين. وقد صحح هذا حديث جماعة من أهل العلم منهم الطحاوي وابن السكن كما جاء في تلخيص الحبير كما ذكر بعض أهل العلم، ومنهم من قال لا كفارة فيه لأن الحديث وردت بعض الحديث ورد مطلقا ليس فيه كفار، لكن نقول إذا جاء بعض الحديث مطلقا وجاءت بعض الحديث فيها تقييد فإننا نحمل هذا على ذلك. فإذا الراجح من القولين أن فيه الكفارة، أن فيه ماذا؟ الكفارة. ثم قال ولا فيما لا يملك ابن آدم، ولا فيما لا يملك ابن آدم أي لا نذر لا وفاء نذر فيما لا يملك ابن آدم. واحد قال إن نجح ولدي ذبحت بقرة جاري. طيب لماذا أنت لك النجاح وهو تذبح بقرته؟ هذا لا تملكه. وأشار العلماء أيضا منهم العلامة العثيمين قال ولا فيما لا يملك ابن آدم شرعا أو قدرا. شرعا لا يملكه كما بقرة جاري أنا لا أملكها، وقدرا مثل لو نذر أن يطير هذا قدر ما يملكه، يبقى ولا فيما لا يملك ابن آدم، ولا فيما لا يملك ابن آدم. أما إذا نذر طاعة وجب الوفاء به، والله عز وجل قال ومن فقت من فقتنا أو نذرت من نذر فإن الله أعلم، وقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فدل هذا الحديث على المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله، أو عيد من أعديهم ولو بعد زواله، كما قال ابن عبد الوهاب في المسألة السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، والمنع منه إذا كان فيه عيد من أعديهم ولو بعد زواله، والحذر من مشابهة المشركين في أعديهم ولو لم يقصد، هكذا يقول رحمه الله تعالى. طيب بقيت مسألة في هذا الباب مهمة مستفادة من كلام العلامة العثيمين، أقسام النذر فيما يتعلق بالطاعة والمعصية والإباحة، وفيما يتعلق بالكفارة أو بغيرها. العثيمين ذكر أقساما في للنذر. القسم الأول ما يجب الوفاء به، وهو نذر الطاعة، وبنذر الطاعة فليطع. الثاني ما يحرم الوفاء به، وهو نذر المعصية. الثالث النذر المباح، أي بمباح، بمباح نذر أن يلبس ثوبا أن يأكل طعاما، فهذا يجري مجرى اليمين فيخير بين فعله وبين عدم فعله وكفر كفارة يمين، إما أن يفعله وإما أن يكفر كفارة يمين. الرابع نذر اللجاج والغضب، وهذا الذي يقصد به معنى اليمين، معنى اليمين يحث نفسه على فعل شيء، يمنع نفسه، يصدق كذا، يكذب كذا، يقول لو حصل هذا، لو كنت صادقا فيما تقول، يقول أنت لست بصادق، ولو صدقت، لو كنت صادقا لله علي نذر أن أذبح كذا أو أفعل كذا. فهذا يسمى بنذر اللجاج والغضب، ليس معناه لابد أن يكون فيه غضب أو كذا، لا، المراد اللي هو يقصد به معنى اليمين، ويريد من ورائه حث نفسي على فعل شيء أو منع نفسي على عن شيء أو تصديق شيء أو تكذيب شيء، فهذا أيضا مخير بين الوفاء وبين اليمين، بين الوفاء وبين اليمين كفارة اليمين. النذر الخامس نذر مكروه، وهذا يكره الوفاء به، وعليه كفارة يمين. النذر السادس النذر المطلق، يقول لله علي نذر ولا يعين، فهذا فيه كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين، كفارة يمين. فهذا الباب من الأبواب العظيمة الدالة على فقه الشيخ محمد رحمة الله عليه، وأنه أقام كتابه هذا في بعدما بين التوحيد والشرك ووجوب التوحيد وتحذير من الشرك، بين صور الشرك، الصور التي تناقض هذا التوحيد إما في أصله وإما في كماله الواجب، فيما يتعلق بالمقاصد الشرك الأكبر أو الوسائل التي تفضي إلى الشرك الأكبر. فكان كتابه محبوكا رحمه الله. عرفتم لماذا الوهابية تحارب؟ تحارب ممن؟ محمد بن عبد الوهاب من الذي حاربه؟ من هو؟ القبوريون الذين يريدون تعليق الناس بالموتى، الذين يريدون إعادة دين أبي جهل ودين أبي لهب، لكن تحت مسمى محبة الصالحين. نعم، نكتفي بهذا القدر والله أعلم. في أسئلة؟ نعم،
بارك الله فيكم.
هذه يا أخواني وقفات مهمة جدا، يعني أنا أقف معكم في كل باب في أهم الوقفات، وإلا تعرفون الشرح يحتمل أكثر من هذا، لكن إن شاء الله هذه أهم الوقفات في أي باب من الأبواب، لهذا دونوها واحرصوا عليها بارك الله فيكم. نعم،
بارك الله فيكم شيخ. رحمة الله عليكم، السؤال ورد من دمياط من الأخ علي، يقول لو قال قائل يوم زفافي سوف أذبح عجلا إن شاء الله، وينوي أنه إذا كان معه مال سوف يذبح، فهل يعد هذا نذرا؟
لا هذا ما نذر، لا قال نذر ولا شيء، هو بيقول هذا يعني عهد ووعد، إن يوم زفافي سأذبح عجلا إن شاء الله، ثم أنه علق على المشيئة، إن قدر ذبح وإذا ما قدر ما ذبح. نعم، هذا ليس نذرا.
وإن نعم نذر ذلك فهل يؤخر الزفاف حتى يكون معه القدرة على
ذلك؟ طيب عاوز نظر بقى، إذا نظر ذلك فإنه إن لم يجد مالا يستدين، إذا كان يرجو، إذا كان يرجو سدادا مع ذلك يستدين ويذبح. طب إذا كان سيجد بعد أسبوعين ثلاثة، أجل فرحك، مش أنت ناذر؟ ولهذا هذا وجه المنع من النذر، أن الإنسان يضيق على نفسه، ولهذا سهل أن تنذر وصعب أن تفي. كثير من الناس يلزم نفسه بالنذر ثم يأتي بعد ذلك يعجز عنه، فأنت بقى انتظر لك أسبوعين ثلاثة أربعة أو كذا إذا كنت ترجو أن يأتي شيء، إنما خلاص صرت معدما وما في شيء كفر عن يمين، كفر كفارة يمين. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم نتوب إليك.